محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس تقسيمات العربي، وقلنا أن العربي ينقسم إلى لازم ومفارق، وأن اللازم ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم وغير بين، والمفارق ينقسم إلى دائم وسريع الزوال وبطيء الزوال. وذكرنا بالأمس أنه ما صنعه الشيخ يوهم أن الملاك القسمة في جميع هذه الأقسام واحد، يعني ما صنعه الشيخ يوهم أن المقسم لكل هذه الأقسام هو العربي، وهو ينقسم بلحاظ إمكانية الانفكاك وعدم إمكانية الانفكاك إلى لازم ومفارق، ثم اللازم ينقسم بدوره إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم وغير بين ومفارق إلى دائم وبطيء الزوال وسريع الزوال إلى آخره. مع أننا ذكرنا أو أشرنا بالأمس أنه هذه ليست قسمة واحدة، وأنه في الواقع عندنا قسمتان مختلفتان للعربي. ذكرنا أن ملاك القسمة الأولى هو عالم نفس الأمر والواقع، يعني العربي إذا كان لا يمكن انفكاكه في نفس الأمر والواقع عن معروضه فهو لازم، وإلا فهو مفارق. فالزوجية في نفس الأمر والواقع لا تنفك عن الأربع فهي عربي لازم، والشباب في نفس الأمر والواقع ينفك عن الإنسان فهو عربي مفارق. وإنما قلت في نفس الأمر والواقع لأن يعني ومرادي من نفس الأمر والواقع الأمر بحسب نفسه، يعني كل شيء بحسب عالم تحققه. الحركة تثبت وتتحقق للكوكب خارجا، والكلية تثبت وتتحقق للمفهوم ذهنا، فكل بحسب عالم تحققه وثبوته وواقعيته. ولكن المهم أن القسم الأولى إنما هي قسم للعربي بلحاظ عالم نفس الأمر والواقع، بلحاظ هذا العالم ينقسم العربي إلى لازم وفرق. القسم الثاني قسم للعربي بلحاظ عالم الذهن، بلحاظ عالم الإثبات إذا شئت أن تعبر، لأنه يقابل عالم الثبوت وعالم نفس الأمر والواقع عالم الإثبات، وهو عالم الذهن وعالم الانكشاف وعالم التصور ما شئت فعبر. فالقسمة الثانية للعربي هي قسمة للعربي بلحاظ عالم الذهن وعالم التصور وعالم الإثبات. العربي إذا كان لزومه العربي الذي يكون عربيا لازما في نفس الأمر والواقع، إذا كان لزومه بديهيا لدى الذهن يسمى عربيا بينا، وإذا كان لزومه نظريا يسمى عربيا غير بين. ثم العربي البين إذا كان فضلا عن بداهة لزومه خارجا يوجد ثمة لزوم ذهنا، ثم العربي البين يعني الذي يكون اللزوم فيه بديهيا، إذا كان فضلا عن لزومه في نفس الأمر والواقع لمعروضه يوجد لزوم ذهني بينه وبين معروضه، فهو عربي بين بالمعنى الأخص، وإلا فهو لازم بين عفوا بالمعنى الأخص، وإلا فهو لازم بين بالمعنى العام، وإلا فهو لازم بين بالمعنى العام. مثلنا للزوم البين بالمعنى الأخص بالعمى والبصر، وقلنا أنه يلزم من تصور العمى تصور البصر لأنه عدم البصر، ومثلوا بمثال آخر وهو حاتم والكرم، فإنه كلما تصورنا حاتم ينتقل ذهننا إلى تصور الكرم، ولكن هذا المثال فيه ما فيه لأنه مولانا كلامنا في العربي، كلامنا في العربي، والكرم ليس عربيا لحاتم. نعم هو يعرض لحاتم إلا أنه ليس عربيا له، هو عرض لحاتم إلا أنه ليس عربيا له، يعني لا يقال حاتم كرم يقال حاتم كريم. نعم الكرم عرض لحاتم ويعرض لحاتم، وذكرنا بالأمس إرادا وإشكالا أنه حاتم الكرم ليس لازما له لأنه لا يمتنع الفكاك الكرم عقلا عن حاتم، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك توجد ملازمة تصورية ذهنية بين حاتم والكرم، فكيف جعل تلازم حاتم والكرم من اللزوم البين بالمعنى الأخص الذي تكون الملازمة فيه عرفية مع أنه لا لزوم بين حاتم والكرم؟ لذلك قلنا أن الصحيح أن لا تجعل هذه الأقسام بين بالمعنى الأعم، بين بالمعنى الأخص، وبين بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأعم، وغير بين. قلنا أنه الصحيح أن لا تجعل هذه الأقسام أقسام للعربي اللازم الذي يمتنع انفكاكه عن معروضه، بل الصحيح أن ماذا؟ أن يجعل اللزوم إما لزوم نفس أمري واقعي وإما لزوم ذهني. يعني أولا نقسم هكذا، نقول اللزوم إما لزوم نفس أمري واقعي وإما لزوم ذهني. اللزوم نفس الأمر الواقعي مثل الحارة للنار، اللزوم الذهني مثل العمى والبصر والكرم لحاتم. ثم بعد ذلك نقول اللازم سواء أكان لزومه واقعيا أو ذهنيا، إما أن لزومه بديهي أو أن لزومه نظري، وإما أنه مع بداهته يكفي تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم أو لا. يعني الآن كيفية صياغة القسمة مو ذاك المسألة المهمة، لكن المهم أن تتنبه أن اللزوم الذهني لا علاقة له باللزوم الواقعي والخارجي، قد يوجد بين الشيئين تلازم ذهني ولا يوجد بينهما تلازم في نفس الأمر والواقع وفي الخارج، بل قد يوجد بينهما تنافر وتعاند في نفس الأمر والواقع وفي الخارج كما في العمى والبصر، فإنهما متلازمان ذهنا مع أنهما متنافران خارجا. فاللزوم الذهني يختلف عن اللزوم الخارجي. نعم قد يكون التلازم الخارجي سببا لحصول التلازم الذهني، ولكن لا يتوقف التلازم الذهني على التلازم الخارجي، قد يتحقق التلازم الذهني بسبب التلازم الخارجي وقد يتحقق التلازم الذهني مع وجود تنافر في الخارج، مع وجود تنافر في الخارج. السماء أدريها النقطة تأملوا فيها، على كل حال شوف كيفية صياغة القسم. وصل بنا الكلام إلى الكل المنطقي والطبيعي والعقلي. قال: إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان، ومفهوم الكل بما هو كل مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان، والإنسان بوصف كونه كليا. أو فقل: الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا عن الوصف، ومفهوم الوصف مجردا عن الموصوف، والمجموع من الموصوف والوصف، مجموع مركب من الموصوف والوصف. مفهوم الإنسان، مفهوم الكلي، ومفهوم الإنسان الكلي. فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، وقد تقدمت أمثلة كثيرة على قدرة العقل على مثل هذه التصرفات الذهنية، فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي مع قطع النظر عن الوصف، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير التفات إلى أنه كلي أو ليس بكلي، يعني مفهوم الإنسان لا بشرط من حيث تقيده بالكلية وعدم الكلية وغير الكلية، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق، فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى بالكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي لأنه يحكي عن الطبيعة بما هي هي، ويقصد به طبيعة الشيء بما هي هي. فإذا ما هو الكلي الطبيعي؟ هو مفهوم الإنسان بما هو هو بقطع النظر عن تقيده بقيد ذهني أو خارجي. مفهوم الإنسان بما هو إنسان كلي طبيعي، والكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. هذه العبارة تحتاج إلى شيء من البيان والشرح، وهو أنه الكلي الطبيعي لا وجود له ولا تحقق له خارجا، وإنما المتحقق خارجا هو الأفراد، وأما الكلي الطبيعي فنسبة الوجود إليه مجاز. الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، يعني الموجود في الخارج أفراد الكلي الطبيعي لا نفس الكلي الطبيعي، كقولنا زيد قائم الأبي، يعني القائم حقيقة أبو زيد لا نفس زيد. وهذا هو الرأي المشهور بين الفلاسفة فيما يرتبط بالكل الطبيعي، لأنه في قبال هذا الرأي يوجد عندنا رأيان آخران. رأي يقول: الكلي الطبيعي يوجد لكن لا بوجود أفراده، يعني ليس الموجود حقيقة هو الأفراد والكل الطبيعي لا وجود له خارجا، لا ليس الأمر كذلك، بل الكلي الطبيعي يوجد في ضمن أفراده لا بوجود أفراده، يعني كلما وجد فرد من أفراد الإنسان يوجد ماذا؟ توجد في ضمنه حصة من حصص الكلي الطبيعي. فالإنسانية، طبيعة الإنسانية تكون موجودة في ضمن حصة منها في ضمن زيد، وحصة أخرى في ضمن بكر، وحصة ثالثة في ضمن عمرو، وحصة رابعة في ضمن خالد، وهكذا. فإذا ليس الكلي الطبيعي موجودا بوجود أفراده، وليس الموجود حقيقة هو الأفراد والكلي الطبيعي لا وجود له، بل الكلي الطبيعي موجود في ضمن أفراده، وكلما وجد فرد من الأفراد توجد حصة من حصص هذا الكلي الطبيعي فيها. هذا هو الرأي الثاني. وهذه النظرية، نظرية الكلي الطبيعي يوجد في ضمن أفراده، تسمى بنظرية الآباء، أو تسمى بأن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده هي نسبة الآباء إلى الأبناء، وكأن هذه الأفراد المتعددة هي أبناء متعددة. لماذا؟ للكل الطبيعي، والكل الطبيعي ليس أبا لكل هذه الأبناء، وإنما هو في كل فرد من هذه الأفراد تتحقق حصة منه، فيوجد حصص متعددة من الكل الطبيعي متحقق في ضمن كل فرد حصة، وكأنه لكل ابن من هذه الأبناء أب، وهو هذا الأب هو حصة من الكلي الطبيعي. وتوجد نظرية ثالثة أكثر شذوذا من النظرية الثانية، وهي نظرية أن نسبة الكلي الطبيعي نسبة الأب إلى الأبناء، وهي أن الكلي الطبيعي له وجود وتحقق خارجا منحازا عن أفراده، يعني الطبيعة الإنسانية، الطبيعة الإنسانية تتحقق وتوجد في الخارج بمعزل عن الأفراد، فبمعزل عن زيد وبكر وعمر وخالد يوجد خارجا إنسانون، وهذا الإنسان ليس فردا من أفراد ماذا؟ من أفراد زيد وعمر وبكر وخالد. طبعا هذه النظرية يا أخوان، نظرية الأب إلى الأبناء، والتي ينقلها ابن سينا عن الشيخ الهمداني، وأنه التقى به وهو يحمل بيده فانوسا ويبحث عن الكلية الطبيعية، يبحث عن الإنسان. فهذه النظرية غاية في الشذوذ إذا أريد منها أن وجود وتحقق الكل الطبيعي بمعزل عن أفراده، أما إذا أريد أنه لابد من تحقق فرد أكمل من الكل الطبيعي، هو فرد أكمل من الكل الطبيعي، ويكون لهذا الفرد نحو هيمنتين على بقية الأفراد، فهذا ما نعتقد به. يعني نقول كل طبيعة من الطبائع، مثلا الطبيعة الإنسانية، يوجد فرد أكمل لهذه الطبيعة وهو محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الفرد الأكمل له هيمنة على بقية الأفراد، فهذا أمر ثابت، إلا أن هذا لا يعني أن الكل الطبيعي موجود بمعزل عن الأفراد، بل هذا فرد من أفراد الكل الطبيعي، إلا أنه الفرد الأكمل. أما الذي يقولون به، إنما يقولون بأن الكل الطبيعي يوجد بمعزل عن أفراده ومصادقه، غير زيد غير عمر غير بكر، يوجد إنسان، هذا الإنسان هو وجود للكلية الطبيعي وليس فردا من أفراده. فإذا هذه نظريات ثلاثة في ماذا؟ في وجود الكل الطبيعي. والذي ارتضاه الشيخ تبعا لمشهور المتأخرين من الفلاسفين أنه ماذا؟ أن الكلي الطبيعي لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد بوجود أفراده، يعني الموجود حقيقة هو الأفراد، ونفس الكلي الطبيعي نسبة الوجود إليه مجاز. طبعا الكلي الطبيعي هو نفس المهية يا أخوان، الكلي الطبيعي أو المهية بما هي شيء واحد، الكلي الطبيعي والماهية بما هي شيء واحد. فنقصد بالكلي الطبيعي الإنسان، كلي طبيعي يعني الإنسان بما هو هو، وبقطع النظر عن تعينه ذهنا أو خارجا، هذا هو الكلي الطبيعي. وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الصفة في قولك الإنسان كلي، صفة الكلية التي معناها ما يقبل الانطباق على كثيرين، أو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مجردا عن كل مادة
مجردة عن كل موصوف مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، فإنه أي مفهوم كلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي منطقي. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العاقل، لأنه مما ينتزعه ويفرده العاقل، فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن، لأن صفة الكلية ينتزعها الذهن من بعض المفاهيم بلحاظ وجود قابلية الانطباق على كثيرين في الذهن. فصفة الكلية تنتزع في الذهن، ومنشأ انتزاعها ذهني، وعروضها في الذهن أيضا. عندما تقول الإنسان كلي، تلاحظ أن الإنسان مفهوم الإنسان فيه قابلية الانطباق على كثيرين، فتنتزع منه مفهوم الكلية، فمنشأ الانتزاع ذهني. ثم تصف الإنسان بالكلية والعروض والاتصاق ذهني، فصفة الكلية صفة ذهنية خالصة، منشأ انتزاعها ذهني، وموطن عروضها واتصافها ذهني، ولذلك يصطلح عليها بالمعقول الثانوي المنطقي، لأنه في علم الفلسفة يميزون بين المعقول الثانوي الفلسفي والمعقول الثانوي المنطقي، بأنه في كليهما في المعقول الثانوي المنطقي والفلسفي العروض ذهني، ولكن الفرق بينهما أن المعقول الثانوي المنطقي منشأ الانتزاع فيه ذهني، أما المعقول الثانوي الفلسفي منشأ الانتزاع فيه خارجي. مثلا العلية تعرض للنار في الذهن أو في الخارج يا أخوان؟ العلية في الذهن، ماكو صفة موجودة خارجا هي العلية وتوجد وتتحقق في النار، مو مثل الحرارة، الحرارة تتصف بها النار خارجا، أما اتصاف النار بأنها علة اتصاف ذهني، واتصاف الإنسان بأنه كلي اتصاف ذهني أم خارجي؟ ذهني. فالعلية والكلية يشتركان في ماذا؟ يشتركان في أن الاتصاف في كليهما ذهني، ولكن بماذا يفترقان؟ منشأ انتزاع الكلية للإنسان ما هو؟ قابلية الانطباق على كثيرين. هذه قابلية الانطباق على كثيرين وين متحققة؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الذهن. فمنشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع في الكلية ذهني، أما العلية منشأ انتزاع العلية للنار هو أنه يتوقف وجود الإحراق خارجا على وجود النار، فمنشأ الانتزاع خارجي. فالفرق بين العلية والكلية أن العلية منشأ انتزاعها خارجي، أما الكلية فمنشأ انتزاعها ذهني. لذلك تسمى الكلية معقول منطقي، والعلية معقول ثانوي منطقي الكلية، والعلية معقول ثانوي فلسفي. فإذا يا إخوان، عندما قال الشيخ أن الكلية مفهوم ذهني خالص، أراد أن الكلية معقول ثانوي منطقي موطن العروض والاتصاف فيه ذهني، ومنشأ الانتزاع فيه ذهني. وفي قباله ماذا؟ في قباله ماذا؟ في قباله المعقول الثانوي الفلسفي، لأن المعقول الثانوي الفلسفي وإن كان ذهنيا، وإن كان ذهنيا، إلا أنه ليس خالصا، ليس ذهنيا خالصا، لأن العروض والاتصاف وإن كان في الذهن إلا أن منشأ الانتزاع هو الخارج. يعني يا إخوان، إذا بدنا نقسم قسم ثلاثي منقول هيك: بعض المفاهيم عروض موطن العروض والاتصاف هو الخارج، ومنشأ العروض والاتصاف هو الخارج، مثل الأبيض الأبيض البياض يعرض ويعرض للجسم ويتصف به الجسم في الذهن أم في الخارج؟ في الخارج. ومنشأ انتزاع الأبيض من الجسم هو ماذا؟ في الخارج. ها؟ فهذا قسم. والقسم الثاني العروض والاتصاف ذهني ولكن منشأ الانتزاع خارجي. والقسم الثالث العروض والاتصاف ذهني ولكن منشأ الانتزاع ذهني. كلامنا في القسمين الأخيرين. القسم الذي يكون العروض والاتصاف ذهني ومنشأ الانتزاع خارجي يقال معقول ثاني وفلسفي. والقسم الذي يكون العروض والاتصاف ذهني ومنشأ الانتزاع ذهني يقال معقول ثاني ومنطقي. القسم الأول هو مولانا ما اصطلحنا عليه بالماهية العرضية الحقيقة عرضية مثل البياض والسواد. قلنا هذا مفهوم ما هو له تحقق إلا أنه حقيقة عرضية. طبعا البياض. أما الأبيض قلنا مفهوم انتزاعها. الأبيض مفهوم انتزاعي. ولكن فرق الأبيض عن العلة ما هو؟ صحيح الأبيض طالما سألته خل وضح المسألة مولانا. ما في شيء في بياض في الخارج. الأبيض لا تحقق له خارجا كما ذكرنا. بياض موجود خارجا. أبيض الموجود في الخارج إنسان. أبيض مفهوم انتزاعي موجود في الخارج قطن. بياض مفهوم عرضي حقيقة عرضية. أبيض مفهوم انتزاعي ليس حقيقيا أصلا. طب شو فرق الأبيض عن العلة؟ فرق الأبيض عن العلة هنا أن الأبيض منشأ الانتزاع متحقق في الخارج. ما هو منشأ الانتزاع؟ البياض. البياض له وجود وتحقق خارجا. أما العلة مفهوم انتزاعي منشأ الانتزاع لا تحقق له خارجا بل موطنه الخارج. يعني التوقف بس نقول منشأ انتزاع العلة للنار أن وجود الاحتراق يتوقف على وجود النار. التوقف ليس شيئا له وجود وتحقق خارجا. نعم موطنه الخارج. موطن هذا التوقف هو الخارج ولكن ليس له وجود وتحقق خارجا. على كل حال إنما سمي هذا الكلي بالكلي المنطقي لأن المنطقي موضوع بحث المنطقي هو هذه الكليات تبعها. موضوع بحث المنطقي هو هذه المفاهيم. مولانا عندما ذكرنا في أوائل الكتاب أن المنطقي يبحث في المعاني وذكرنا في أوائل الكتاب أن المنطقي يبحث عن المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري والمعلوم التصديقي من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصديقي. الكلمة الواحدة الجامعة بين هذين القسمين هي أن المنطقي يبحث عن المعقول الثانوي المنطقي. معرف معقول ثانوي منطقي يا إخوان. حجة معقول ثانوي منطقي. الحيوان الناطق معرف للإنسان أم ليس بمعرف؟ معرف معقول ثانوي منطقي. لأن المعرفية تعرض للمفهوم تعرض في الذهن أم في الخارج؟ منشأ انتزاعها ذهني أم خارجي؟ معقول ثانوي منطقي. حجة في الجزء الثاني التصديقات. حجة الحجة تعرض في الذهن أم في الخارج؟ موطن انتزاع ذهني أم خارجي؟ فالمعرف والحجة من المعقولات الثانوية المنطقية. لذلك موضوع بحث المنطقي هو المعقول الثانوي المنطقي. ثلاثة وإن لاحظ العاقل المجموع من الوصف والموصوف بأن يلاحظ ذات الموصوف وحده بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الكليات كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكلي العقلي، لأنه لا وجود له إلا في العقل. ليش؟ لأنه في هذا القسم الإنسان قيد بقيد ذهني وهو الكلية، لأننا الكلية قلنا الكلي مفهوم ذهني خالص. فالإنسان قيد بقيد ذهني ووصف بوصف ذهني، والموصوف بوصف ذهني والمقيد بقيد ذهني لا وجود له إلا في الذهن، لاتصافه بوصف عقلي. ما هو الوصف العقلي؟ الكلي المنطقي. فإن كل موجود في الخارج لابد أن يكون جزئيا حقيقيا. وتشبه هذه الاعتبارات الثلاثة لأجل توضيحها بما وتشبه هذه أو ونشبه هذه الاعتبارات الثلاثة لأجل توضيحها بما لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق. فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت فهو شبيه بالكل الطبيعي. كما إذا لاحظت مفهوم الإنسان بما هو إنسان وقصرت نظرك على ذاته وذاتياته وقطعت النظر عن كل ما سواه، فإن مفهوم الإنسان بهذا اللحاظ يكون كليا طبيعيا. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوق فهو شبيه بالكل المنطقي. كما إذا لاحظت مفهوم الكلي وحده بقطع النظر عن معروضه وبقطع النظر عن موصوفه فإن الكلي بهذا اللحاظ معناه ما يقبل الانطباق على كثيرين، وهو ماذا؟ وهو موطنه الذهن. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكلي العقلي. ليش؟ لأن مولانا السطح المتصف بالفوقية انتزاع موطنه الخارج، موطنه الخارج. فالسطح الموجود خارجا موصوف بأنه فوق، موصوف بأنه فوق، بخلاف الكلية. الكلية معقول ثانوي منطقي. فالإنسان الموجود الخارج لا يتصف بأنه كلي، مفهوم الإنسان الموجود في الذهن يوصف بأنه كلي، واضح؟ فلذلك موطن الاتصاف منشأ، بما أن منشأ الانتزاع خارجي فالإنسان السطح الموجود فوق يصدق عليه. نعم الفوقية ليست شيء له تحقق ويثبت للسطح خارجا، ولكن هذا المفهوم العنوان الاشتقاقي المفهوم الانتزاعي فوق يحمل على السطح الموجود في الخارج، يحمل على السطح الموجود في الخارج، بخلاف الكلي لا يحمل على زيد الموجود خارجا. لا يقال زيد كلي، ولكن يقال السطح فوق الأعمدة، واضح؟ لذلك المثال مثال لتقريب الصورة، مو أنه مثال دقي. يعني واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ومنطقي وعقلي. النوع الطبيعي ما هو؟ وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي إلى آخرها. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزء أيضا. الجزء الطبيعي زيد أو عمر أو بكر. الجزء المنطقي مفهوم ما لا ينطبق على كثيرين أو ما لا يقبل الانطباق على كثيرين. والجزء العقلي هو زيد المتصف بأنه غير قابل للانطباق على كثيرين. والحمد لله رب العالمين. أعذروني اليوم ولكن ما نمت